بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، مع مادة فقه السنة بفهم سلف الأمة من خلال فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، بترتيب شيخنا محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله. وكما قلت، نحن في أوائل انطلاقتنا لهذه السنة الدراسية الجديدة، السنة الثانية من المعهد العلمي الليلي، وقد بلغ بنا المطاف إلى المساجد والقبلة، كتاب المساجد والقبلة. في اللقاء السابق كنا بصدد ذكر فقه الحديث الأول المندرج تحت ذلكم العنوان، ما جاء في تحويل القبلة، وأعني بالحديث حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. طبعا ما نزال في دراستنا لتعداد فقهيات هذا الحديث مما ضمنه الحافظ أبو عمر رحمه الله في التمهيد، وأشرنا إلى الفقهية الأولى، وهي أن الحديث يدل على مسألة من الأهمية بمكان، وهي قبول خبر الواحد. وهذا الحديث أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك، وهذا الحديث أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته، أنه يتمها ولا يقطعها، أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرها، أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرها، ويجزيه ما مضى منها وما أتمه، ويجزيه ما مضى منها وما أتمه على غير سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته، أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرها، ويجزيه ما مضى منها وما أتمه على غير سنته صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ أبو عمر رحمه الله جعل هذا الحديث أصلا لكل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم الصلاة أنه يتمها ولا يقطعها. يعني طبعا الصحابة رضي الله عنهم هنا كانوا يصلون إلى بيت المقدس يعني على ما هو المعهود عندهم، ولكن قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أمر فيه أن يستقبل القبلة، بمعنى أن السنة في صلاتهم تلك أن يستقبلوا الكعبة، ولكنهم لم يبلغهم مثلا النسخ، لم يبلغهم التحويل، فصلوا ذلك الجزء من الصلاة. طبعا هذاك الجزء من على غير السنة ولا على السنة، على غير السنة أساسا، ولكن هم يعتقدون أنه على السنة. لكن في أثناء الصلاة جاءهم الخبر، هل يقطعون صلاتهم ويستأنفون صلاة أخرى أم يتمون؟ إذن الحديث دل على أنهم أتموا، وهو كذلك. إذن هذه مثلا القاعدة، أن الإنسان مثلا إذا بنا نسعد دائرة شيء، أما مثلا الإنسان صلى بثوب النجس وهو لا يعلم بتلك النجاسة، معتقدا أنه مثلا يصلي بثوب طاهر، ففي أثناء الصلاة مثلا تذكر أن ذلك الثوب الذي يرتديه به نجاسة، صلى ركعتين مثلا في الظهر مثلا ولا ثلاث ركعات وبقي له ركعة واحدة، واش مثلا يعود يستنفصل على أساس أنه راه صلى بثوب نجيس، ولا يحيد هذاك الثوب مثلا ويكمل على صلاته بناء على هذا الحديث؟ يزيل الثوب ويتم صلاته. وقد حدث هذا له صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كما سيأتي في قضية النعال، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين عليه وبهما نجاسة ولم يعلم عنها رسول الله. لا دابا إذا تأتى لأنه هنا مثلا بالنسبة ليس على أحد إعادة صلى في الوقت بحسب المستطاع، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس على أحد إعادة صلى في الوقت بحسب المستطاع. يعني ذاك الشيء اللي مستطاع أنت تصلي به هو هذاك مثلا هذيك الوضعية، بحال مثلا فقد الطهورين مثلا كما يذكر الشيخ الإسلام، الإنسان مثلا وصل وقت الصلاة مثلا ومصلوب، مثلا تصور واحد إنسان مصلوب راه مطالب بالصلاة وإن كان على تلك الوضعية، إذن معناه خصو يصلي على حاله بدون طهارة بدون شي حاجة مثلا، وصلته طبعا صلاته صحيحة، ليس عليه إعادة لأنه صلى في الوقت بحسب المستطاع. إذن إذا استطاع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك شيء طيب وجميل. المهم هو أن ذلك الجزء الذي أمضاه في صلاته وهو بثوب نجس ولا وهو على غير القبلة ثم تذكر في أثناء الصلاة يتحول إلى القبلة، أو يخلع ذلك الثوب إذا تأتى له ذلك مثلا وأمكانه ذلك، ويعني يواصل صلاته بناء على هذا الحديث الذي جعله الحافظ أبو عمر رحمه الله أصلا في كل من صلى على حال ثم تغيرت به الحال، أنه يعني يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ليس على أحد إعادة صلى في الوقت بحسب المستطاع، ليس على أحد إعادة صلى في الوقت بحسب المستطاع. ويعني ما يدعم هذه القاعدة نصوص كثيرة من السنة، نصوص كثيرة من السنة، من ذلك مثلا يعني من باب الإيضاح لهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، من ذلك مثلا ذلك الرجلان اللذان كان في سفر فأدركتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم بعد هنيهة وجدا الماء، أما أحدهما فماذا فعل؟ توضأ من جديد وأعاد الصلاة، بينما الآخر أبقى على صلاته لم يعيدها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعيد أصبت السنة، أصبت السنة. إذن فلا شك أن الذي قيل له أصبت السنة هو يعني الأرجح والأنسب والأوفق للسنة، لأنه تلك اللحظة التي خطب بها بالصلاة الذي هو مستطيعه آنذاك هو التيمم، وقد صلى بالتيمم فليس عليه إعادة لأنه صلى بالوقت بحسب المستطاع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، بينما الذي قيل له لك الأجر مرتين كما وجهه بعض أهل العلم، لك الأجر مرتين أجر على إيقاعك الصلاة في وقتها، وأجر على اجتهادك الذي أخطأت فيه، لأنه من اجتهد فأخطأ فله أجران، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. فهو له الأجر الأول ديال إيقاع الصلاة في وقتها، والأجر الثاني ديال ذاك الاجتهاد اللي اجتهد فيه وهو كان خطأ. بهذا وجهه بعض أهل العلم كما كنا درسنا ذلك في بلوغ المرام. إذن على أي حال هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمة الله عليه عندما يعضدها من السنة الشيء الكثير. المهم الحافظ أبو عمر، حتى لا نشعب الكلام، الحافظ أبو عمر رحمه الله جعل هذا الحديث الذي نحن بصدد دراسته، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون متوجهين إلى بيت المقدس كما كان عليه الشأن قديما، ولم يعلموا بالخبر عنه صلى الله عليه وسلم وأنه أنزل عليه القرآن وأنه أمر بتحويل وجهه إلى جهة الكعبة، لما أتاهم آت وقد أمضوا جزءا من الصلاة يعني استداروا إلى الكعبة وأتموا صلاتهم وأقروا على ذلك، وأقروا على ذلك ولم ينكر ذلك عليهم، ولا قيل لهم أعيدوا صلاتكم فإنكم صليتم إلى غير الكعبة، لم يقل لهم هذا وإنما أقروا على ما فعلوا، مما يدل كما قال الحافظ أن من تغيرت به الحال، من صلى على حال ثم تغيرت به تلك الحال إلى حال أخرى، أنه يتم صلاته ولا يقطع وليستأنف غيرها، وإن كان قد صلى ذلك الجزء من الصلاة على غير السنة، ولكن هو في اعتقاده أنه صلى إلى السنة، وفي اعتقاده أنه مثلا صلى بتوب طاهر، وهكذا لابن نبدأ نجيب الأمثلة. نعم، هذه الفقهية الثالثة طبعا، إلى جانب قبول خبر الواحد، إلى جانب تنزل القرآن نجما بعد نجم. نعم، وفيه دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخا ومنسوخا، وفيه دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخا ومنسوخا على حسب ما ذكر في كتابه وعلى لسان رسوله، وأجمعت على ذلك أمته صلى الله عليه وآله وسلم، إذن وفي دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخا ومنسوخا على حسب ما ذكر في كتابه وعلى لسان رسوله، وأجمعت على ذلك أمته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه قضية أخرى أيضا يبرزها الحافظ أبو عمر رحمه الله من خلال ذكره لفقه هذا الحديث، وهو أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، وهذه قضية أيضا كما تعلمون مثارة قضية مثارة وقضية يعني نزع فيها كثير من أهل الضلال وخصوصا اليهود الذين لم يقبلوا هذا بحيث اتهموا الله تبارك وتعالى بالبداء. معنى البداء إنه بدالة بحال ما كانش فعلموا هذه القضية وبدالة يعني هو قال واحد الحكم ولا كذا وعاود تبين لي ثاني شي حاجة بدالة البداء يصفون الله تعالى بالبداء وهذا معناه في يعني لازمه هو الجهل جهيل الله تبارك وتعالى وهذا لا ينبغي لأنه النسخ يعني فيه فوائد كثيرة جدا النسخ فيه فوائد كثيرة جدا ويعني من فوائده وقد يتدرج أحيانا في الأحكام تدرج في الأحكام والانتقال يعني بالأمة من طور إلى طور حسب يعني حداثتها وحسب الرشد وحسب واحد بعد إذن فيه فوائد كثيرة والله تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة والقرآن يعني في قضية النسخ يعني آيات كثيرة اللي هي مثلا اللي هي منسوخة واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما هي الآية في سورة البقرة طبعا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها تلاوة لا دابا خلي دابا احنا دابا تنهضروا دابا غير الموضوع في حد ذاته خلي انواع النسخ مثلا نسخ الحكم وبقاء اللفظ ولا نسخ اللفظ وبقاء الحكم مثلا نسخ اللفظي وبقاء الحكم بحال مثلا الزاني هذيك والشيخ والشيخه اذا زانيا فرجموهما نكالا البته والله عزيز كانت هذه ايه تقرا ولكن نسخ لفظها ولكن بقي حكمها وكاين نسخ اللي هو نسخ اش نسخ مثلا الحكم وبقى اللفظ هذا هو اللي كاين مثلا تتلقى واحد الايه مثلا تقرا نقراها ولكنها من حيث الحكم منسوخه لكن هذا النسخ يعني على بهذا الشكل هكا يعني قليل في القران ماشي كثير يعني راه ايات معدودات اللي هي مثلا فيها النسخ راه تقريبا واحد 13 ايه ولا شي حاجه من هذا القبيل ولكن اللي بغينا نفهموا ثاني في هذا باب النسخ يعني كيشتي كاين النسخ في مصطلح المتقدمين والنسخ في مصطلح المتاخرين النسخ في مصطلح المتاخرين راه يعني يلاه هذاك الشيء قليل لكن الا بغيناه بالمعنى العام اللي كانوا عليه السلف هذاك راه كثير بزاف لانه مثلا تيدخلوا غير مثلا هذه ايه عامه وجات واحد الايه خاصه حتى هي تيدخلوها في هذا الاطار هذه مطلقه وهذه مقيده تيدخلوها في هذا الاطار يعني الا جيتي بهذا الفهم هذا واللي هو كان عليه نيت مثلا السلف ايات كثيره اللي هي نسخت مثلا بهذا المعنى ولكن يعني قضيه النسخ اللي هو يعني رفع الحكم كاع بالكليه مثلا هذه راه ايات معدوده على رؤوس الاصابع في كتاب الله جل وعلا يعني معدوده على رؤوس الاصابع المهم احنا تنهضروا على النسخ في حد ذاته واش كاين ولا كاع ما كاين هناك من انكره جمله وتفصيلا انكره بحال مثل اليهود يعني عرف عنهم هذا وكثير من العلماء يعني الفوا في هذه القضيه قضيه النسخ حتى انني اذكر كتاب يعني النسخ في القران للدكتور مصطفى زيد هذا في جوج ديال المجلدات تقريبا فيما اذكر يعني هذه القضيه متناوله تناولها اهل العلم يعني بالدراسه والتفصيل والرد على من انكر ذلك لذلك الحافظ فهو ايضا على علم وعلى درايه بالواقع في الساحه لذلك قال دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخا ومنسوخا على حسب ما ذكر في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمعت على ذلك الأمة أمته صلى الله عليه وآله وسلم المهم الحديث راه تيشير لهذه الفقهية وهي قوله أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أنه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وهذا أول نسخ وقع في القرآن قد يتحول القبلة أول نسخ وقع في القرآن هو قد يتحول القبلة لذلك كانت مثار جدل عند المنافقين وعند اليهود سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، ورد الله تبارك وتعالى وتكفل بالرد عليهم. إذن أول نسخ في كتاب الله عز وجل هو في قضية تحويل الكعبة، اللي هي كانت في البداية إلى بيت المقدس، واللي استمرت واحد قرابة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت فيما بعد إلى الكعبة. نعم. وأجمع العلماء، وأجمع العلماء يقول أبو عمر بن معترضتين، وأجمع العلماء يقول أبو عمر على أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم، وأجمع العلماء يقول أبو عمر على أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة، هي الكعبة البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها، وهو معاين لها أو عالم بجهتها، أو عالم بجهتها فلا صلاة له، فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى كذلك، وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. وإجماع العلماء يقول أبو عمر على أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. بالنسبة لهذه النقطة هذه بخصوصها، أولا لا شك أن القبلة التي أمر الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها العباد وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أنها الكعبة التي بناها أبو الأنبياء الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم بمعية إسماعيل عليه السلام، في ما ذكر في كتاب الله وفيما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الكعبة والتي توجد بمكة بالمسجد الحرام هي التي أمر الله تبارك وتعالى نبيه وعباده بالتوجه إليها، هذا يعني من غير خلاف، من غير خلاف، من غير خلاف. المهم تبقى عندنا مسألتان، المسألة الأولى من يعاين القبلة بحال دوك اللي في المسجد الحرام مثلا، هذوك يتعين عليهم استقبال عينها، استقبال عينها، بحيث مثلا ملي كتكون مثلا في المسجد الحرام راه الى لحقت غير واحد الشويه راه مشيتي على خاصك تستقبلها بعينها، لا تشوف يعني تستقبلها بعينها، ثم بقيت الناس اللي هما في خارج مكه، خارج مكه في النواحي مثلا ولا في المدينه ولا في بقيه انحاء الارض، يستقبلون جهة القبلة ماشي عينها. من الذي من المأمور باستقبال عين الكعبة؟ الذي يعاينها، الذي يعاينها. أما أهل الآفاق فمأمورون باستقبال ماذا؟ جهتها. وطبعا هذا من التيسير، هذا من التيسير الذي جاء به الإسلام، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن في هذا النص الاتساع في قضية القبلة، لأنه إذا طولبوا إذا طلب أهل الآفاق باستقبال عين الكعبة هذا هو المشقة، هذه هي المشقة التي لا يطيقها أحد. لذلك يبقى مثلا ما بين المشرق والمغرب هدف الاتساع لأهل الآفاق والتيسير على أهل الآفاق. الإنسان قاع هذه الجهة كلها يرى مثلا القبلة. لذلك إذا كان شي انحراف مثلا يسير عن القبلة لا حرج في ذلك ولا عتبة، لكن حينما يكون الانحراف فاحشا هنا راه في صلاتك شيء إذا كنت متعمدا ذلك. طبعا إذن يعني فإذا كان الإنسان يعاين الكعبة ولم يستقبل عينها أو يواجهها في جهات أخرى ولم يستقبل جهتها، وطبعا مع العلم فهذا لا صلاة، لا صلاة له، لأنه قد يستقبل القبلة هذا شرط من شروط لا بد. في حديث يعني حديث أبي حميد إذا قمت إلى الصلاة فأسبغي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مستقبل القبلة يعني استقبال القبلة لا بد منه، يجب على الإنسان أن يستقبل القبلة في صلاته. وإن هو مثلا خالف استقبال القبلة متعمدا فصلاته باطلة وعليه إعادة كل ما صلى كذلك، كيف قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر. لكن مثلا المهم ما نستعجلش، المهم احنا الغرضنا هو بعدا بينا نبينوا هذا الكلام. وأجمع العلماء يقول أبو عمر على أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة، البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، معنى استقبال أي استقبال عينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها، هذا لدك أهل الآفاق مثلا، أو عالم بجهتها فلا صلاة له، يعني كأنه قولا واحدا فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. ما في ذلك الشك، يعني قاعد الكلام هذا كله تتشمل ذلك وأجمع العلماء، وأجمع العلماء. عاد نزيد شوية، ثم ذكر رحمه الله خلاف أهل العلم، ثم ذكر رحمه الله خلاف أهل العلم في من اجتهد في استقبال القبلة، في من اجتهد في استقبال القبلة وصلى، وصلى ثم بان له بعد فراغه من الصلاة، ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة، ثم ذكر رحمه الله خلاف أهل العلم في من اجتهد في استقبال القبلة وصلى ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة، يعني تذكر هذا المسألة، إنسان سبحان الله بيصلي وأشكالت عليه القبلة واجتهد في تحري القبلة، اجتهد وتحرى أن يستقبل القبلة وبذل وسعه وطاقته في استقبال القبلة، فترجح عنده أن القبلة في هذا الاتجاه فصلى كذلك، فإذا به بعد فراغه من الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، أو جاءه مخبر فأخبره بأنه راه هذيك الجهة اللي صلى لها راه ماشي هي القبلة، القبلة لهذه الجهة. يعني اذكر هذه المسألة هذه ذكر هذه المسألة.
فأطال النقول في ذكر الخلاف، فأطال النقول في ذكر الخلاف بما لا نرى وجها للإطالة به، بما لا نرى وجها للإطالة به، مقتصرين على ما رجح، حيث قال رحمه الله. بيتنع فيكم من هذه النقول الكثيرة جدا. حيث قال رحمه الله ارجع لفتح البر، ارجع للتمهيد، اي الاصل. النظر في هذا الباب يشهد، النظر في هذا الباب يشهد ألا إعادة على من صلى إلى القبلة عند نفسه مجتهدا. النظر في هذا الباب يشهد ألا إعادة على من صلى إلى القبلة عند نفسه مجتهدا لخفاء ناحيتها عليه، لأنه قد عمل ما أمر به وأدى ما افترض الله عليه من اجتهاده. النظر في هذا الباب يشهد ألا إعادة على من صلى إلى القبلة عند نفسه مجتهدا لخفاء ناحيتها عليه، لأنه قد عمل ما أمر به وأدى ما افترض الله عليه من اجتهاده. يعني هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن من اجتهد، يعني كما قلت في البداية، أن من اجتهد في أن يعني خفيت عليه القبلة وخفيت عليه جهتها، فاجتهد وبذل وسعه في أن يستقبل جهة القبلة، فترجحت عنده جهة من الجهات بموجب ذلك الاجتهاد، فصلى كذلك، فإذا به بعد فراغه من الصلاة تبين له أو أخبره كما قلت بأخبير على أنه صلى إلى غير القبلة. يعني لو قاع ذكرنا خلاف أهل العلم بننتهي إلى هذا القول، وأنه رأى لا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه قد أدى ما أمر به، يعني الإنسان مأمور باش يجتهد في هذه المسألة وبذل المجهود باش يصلي إلى القبلة وباش يستقبل القبلة، وفعل كذلك، لكن بعد هذا الوسع وبعد بذل هذا الجهد لم يتوصل إلى الصواب. المهم راه قد أدام ما عليه وما افترض الله تبارك وتعالى عليه. ولكن تصوروا معي لو أن إنسان خفيت عليه القبلة وغير جاء وقال الله أكبر وصلى، وإذا به مثلا تبين بأنه راه على غير القبلة، ولا قال لي شي واحد راه ماشي هذيك القبلة، مال هذا؟ ما يعاود هذيك الصلاة، خصو يعاودها قولا واحدا، هذيك الصلاة خصو يعاودها، لأنه استقبال القبلة كيف قلنا مأمور به، يعني خصو يجتهد مثلا ويدير شي قرائن، وربما إلا كاين شي حد مثلا يطرح عليه شي سؤال الله يجزيك بخير دلني على القبلة ولا كذا بحال هكا، المهم يدير شي مجهودات باش يبرأ الذمة ديالته. يعني دابا بمعنى أنه راه الذي أخطأ في القبلة، المخطئ في القبلة راه نوعان، اللي بغينا نقولوا نوعان، المخطئ في القبلة نوعان، واحد مجتهد وواحد لم يبذل، متساهل ومتهاون. لا شك أن المجتهد ذكره لا إعادة عليه، هذا هو الذي يقتضي النظر كما قال أبو عمر مرجحا بعد ذكره النقول في والخلاف. لكن الطرف الآخر ذكره يجب عليه الإعادة لأنه يعني أخلى بواحد الركن من أركان الصلاة وبواحد الشرط من شروط الصلاة. يعني على أي حال هذه القضية هي اللي لأنه الندبة عندها ما يعضدها من راكين الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في ليلة مظلمة فأشكلت عليهم القبلة فحاول كل منهم أن يصلي يعني في اتجاه باجتهاد وداروا واحد العالم واحد الخط خطوا خطوطا كل واحد مثلا صلى لواحد الجهة دار فيها دار واحد الخط. فلما يعني استبان الحال وكذا وأزيل ذلك الطباب وذلك شيء تبين لهم أنهم صلوا إلى غير القبلة جميعهم. هنا فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله هذه على من بنا ننزلوا هذه الآية على المجتهد ما ورى فولوا وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن معنى استقبال القبلة لابد. ولكن حينما يجتهد الإنسان ويتحرى أن يستقبل القبلة ثم يتبين له أنه وصل إلى إحنا بنقول له فإنما تولوا فتم وجه الله يعني وهذه من الأدلة في نزول هذه الآية. وهذا الحديث رأى ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي. أنا دركة بالنسبة لي يعني يعني حذفت أنا هذيك الكلام كله هو لأنه دابا حين تنقول المذهب راه ما فيه غير مالك مثلا كاين يعني تيكون كاع فيه جميع الأقوال وجميع الاجتهادات التي اجتهدوا التلاميذ وداك الشيء كلشي كتدخل في إطار المذهب لكن مثلا الإمام مالك رحمه الله راه اقتصر على الحديث مثلا اللي هو تيدل على انه هو مذهبه في 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 المساله. ولو كان ثمة شيء لا اشرنا اليه ولا ذكره الحافظ ابو عمر رحمه الله. باغي يدور يتحول كيف هذا دابا هذيك مساله هذيك عندنا نص صريح منطوق ماشي مفهوم. عندنا المنطوق دابا هذه المساله الجواب عليها بالمنطوق ماشي بالمفهوم لانه الحديث اللي احنا عندنا بينما الناس بقباء في صلاه الصبح إذ جاءهم آت فأخبرهم أو فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبل الكعبة فاستقبلها وكانت وجوههم إلى الشمس استداروا إلى الكعبة كلهم عودوا تحولوا. إذن هذه بالمنطوق يعني جواب على السؤال يعني بمنطوق الحديث. لكن احنا طبعا نذكروا المسائل الخلافية التي قد تطار هامشية يعني وملحقة بهذا الحديث. إذن هذا ما ذكره الحافظ أبو عمر من فقهيات مما يعني يظهر لنا من خلال التلخيص. نعم. باب منه مالك شحال رقم الحديث دابا ثاني مالك عن يحيى بن سعيد مالك نعم لا خلي هذاك الشيء ديال السنه وعاود بدا من جديد. ولكن يمكن لك دير يمكن لك تجمع بين الحسنيين دير واحد الترقيم تسلسلي عام وكترقم عاوتاني يعني في إطار الجواب هنا باش الحاجة اللي عندها ارتباط قبل ما ننتقل لهذا الحديث. يعني تيقول أحد أحبتنا تيقول شيخنا حفظك الله بالنسبة لحديث أبي هريرة مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبلة اللي هو رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغربي حفظه الله تعالى أثناء تفسيره لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب أنها قبلة أهل المدينة ولا ينطبق الحديث إلا على أهل المدينة ومن كان على خطها. يعني هذا واضح، يعني ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عليه وقال بأن هذا الخطاب موجه إلى أهل المدينة، موجه إلى أهل المدينة ومن كان على سمتها. أما بعض الجهات الأخرى مثلا تقدر تكون ما بين الجنوب والشمال قبلة نقوله وهكذا، يعني دابا ماشي دابا هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني دابا هو طبعا الخطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، ولكن تبقى دائما دلالة الحديث سارية. انت قول ما بين المشرق والمغرب ولا قول ما بين الشمال والجنوب ولا قول ما بين كذا على حسب تماما، وهو كذلك هذا كلام، هذا يعني صحيح، كلام صحيح. طبعا الخطاب موجه إلى أهل المدينة ومن كان على سمتهم، أما من كانت قبلته جهات مثلا في شي جهة أخرى مثلا تصورنا في شي جهة من الكرة الأرضية مثلا، يعني يكون الخلاف، يكون مثلا بيولي عندهم مثلا بدل ما نقولوا ما بين المشرق والمغرب نقولوا ما بين الشمال والجنوب مثلا، نقولوا قبلة. المهم تيبقى هذاك الجوهر ديال الحديث تيبقى كاين، سواء قلنا الشرق والغرب ولا الشمال والجنوب، غير المهم هذا الخطاب في حد ذاته طبعا فهو موجه الى اهل المدينه ومن كان على سمتهم. نعم نعم لا على اي حال ده كاع بيغض، يعني بدون ذكر التفاصيل، بدون ذكر التفاصيل. هذا السؤال الثاني تطلقوا على الفقيه ان شاء الله ديال مسجد يزيد ومسجد الكتبيه. انا اللي بغيت نقول غير هو دابا سبحان الله جوج المساجد على وجه الخصوص بنيه في عهد الموحدين، والموحدين الدوله الموحديه دوله شيعيه رافضيه خبيثه كما تعلم، يعني مساجدها كلها سبحان الله العظيم هما الشيعه يخالفون المسلمين في كل شيء، حتى في القبله، حتى في القبله، بخلاف المساجد التي بنيت في عهد المرابطين بحال مسجد بن يوسف مثلا وغيرها من المساجد، يعني سبحان الله العظيم القبلة ديالتها يعني مضبوطة، القبلة مضبوطة، القبلة مضبوطة. لا كل شيء مطالب باستقبال القبلة العمس، الكل مطالب باستقبال القبلة إماما ومأموما. غير قلنا احنا باختصار الله يجزيكم بخير، إذا ذكرتم من الكلام ديالي، إذا كان الانحراف يسيرا ولم يكن فاحشا في الصلاة صحيحة في أي مسجد كان وفي أي جهة كانت، ولكن إذا كان الانحراف فاحشا بحيث مثلا كتولي أنت مثلا كاين واحد الزاوية قائمة ولا زاوية منفرجة ولا شي حاجة، قضية احتط لنفسك. إذن باب منه، مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قدم المدينة، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل قبل بدر بشهرين، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. تخريج مرسل، مرسل الحديث مرسل، وصله عن البراء بن عازب البخاري ومسلم. الفقه سدنا الحديث أفاد، الحديث أفاد صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث أفاد صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول الأمر، أول الأمر إلى بيت المقدس، ثم استقر الأمر على استقبال الكعبة، ثم استقر الأمر على استقبال الكعبة.
وذلك ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها قبلة أبيه إبراهيم لأنها قبلة أبيه إبراهيم وهي التي عليها قومه وهي التي عليها قومه حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله وينظر إلى السماء عسى الله أن يحدث أمرا في شأنها عسى الله أن يحدث أمرا في شأنها فكان ما أراده صلى الله عليه وآله وسلم وأحبه فكان ما أراده صلى الله عليه وآله وسلم وأحبه وفي ذلك يقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. إذن هذا ما يفيده الحديث بضميمة الآية إليه وبضميمة ما يحيطه ويكتنف به. على أي حال كما قلت في صدر اللقاء بأن يعني أول نسخ وقع في كتاب الله جل وعلا في شأن القبلة في شأن تحويل القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره يتجه في صلاته إلى بيت المقدس وتعلمون أن بيت المقدس هو قبلة اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من تشريعاته بل هذا أصل بناها على مخالفة اليهود يعني كثيرة هي التشريعات التي الغرض منها والقصد منها مخالفة اليهود بحال مثلا خالفوا اليهود يعني يصلوا في النعال فإنهم لا يصلون في نعالهم قصوا الشارب وأعفوا عن اللحى مثلا خالفوا اليهود يعني النصوص كثيرة تأمر بمخالفة أهل الكتاب في كثير من الأشياء وهذه القضية قضية توجه إلى بيت المقدس وفيها من الموافقة لليهود ما فيها يعني كانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يود من أعماق قلبه أن لو تغيرت وتحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وسبحان الله كان ينظر إلى السماء وينتظر ويترقب لعل الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه ويغير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لأنها هي الكعبة التي بناها أبو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبالتالي هي قبلة قومه ولربما يشق على قومه إذا دعاهم إلى الله تبارك وتعالى يشق عليهم أن يستقبلوا ويعدلوا عن الكعبة اللي هم مثلا يعظمونها ولو كانوا في جاهليتهم كانوا يعظمون الكعبة فما زال منهم السدنة وما زال منهم يعني الرفادة وما زالت منهم واحد العدد ديال المناصب اللي هي مثلا قائمة في قومه تجاه بيت الله عز وجل اللي هي الكعبة لربما يشق عليهم هذا لذلك كان صلى الله عليه وسلم يود من أعماق قلبه أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة والله تبارك وتعالى تخفى عليه خافية وقد علم هذا وقال قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام اللي هو به الكعبة بمكة المكرمة. بعد ما مر على استقبالهم لبيت المقدس تقريبا 16 شهرا نحو 16 شهرا مازال قاع يعني هو تا قاع تقريبا تحول المدينة ويعني مازالوا يصلون الى بيت المقدس. يعني بنيت بالنسبه للمسجد ديالو صلى الله عليه وسلم باعتبار اول مسجد بني, يعني لانه فيه خلاف قضيه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه واش قباء ولا مسجده, يعني كاع كلاهما اسس على التقوى. إذن على أي حال الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه وتحولت الكعبة القبلة إلى الكعبة, وهذا ما أفاده هذا الحديث اليهود. إيه ما في ذلك شك, وإلا تذكروا إلا تقرأوا التاريخ مثلا في قضية يعني لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس وأمر كعب بن عبد الله بن سلام, أمره استشاره في قضية القبلة وذاك الشيء, وشار له إلى يعني في قضية القبلة وكذا فين يديروا المحراب وكذا وإلى آخره بحال هكا, ولعله شار له شي إشارة لقضية بيت المقدس قال له نازعتك يهوديتك هكذا نازعتك يهوديتك, وعاود غير الوضعية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ما يراها مناسبة لعزة المسلمين. نعم غادي ندير واحد العنوان ونقف عنده, ما جاء عن المواطن التي نهي, ما جاء عن المواطن التي نهي عن الصلاة فيها. نقف عند هذا العنوان إلى الحلقة المقبلة بعون الله وتوفيقه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.